الجامعة وكانت لنا أكتر من جولة فيه صباحا ومساء ومن الأصحاحات المهمة قوي. النهاردة هنختم الكلام حوالين الأصحاح الرابع، فنقرأ مع بعض سفر الجامعة أصحاح 4. خلينا نقرأ بالتبادل الأصحاح ده، وهنقف قدام الأعداد أو المشكلات اللي موجودة في الأصحاح اللي ما وقفناش قدامها في الصباح، وقفنا قدام بعضها في المساء. عشان كده هنقف وقفات سريعة على الحاجات اللي سابتنا، وهنستكمل مع بعض أصحاح 4. يقول الجامعة: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معز لهم. رأينا أن الجامعة يناقش ابتداء من أصحاح 3 حتى نهاية الأصحاح 5، يناقش خطة الله الصالحة للناس للبشر، وهي خطة تشير إلى أن الله في إرادته الصالحة يهتم بكل أمر بكل شخص، له خطة لكل حدث ولكل ظرف. هذا الجزء رأيناه في أصحاح 3 من عدد 1 لعدد 15. في باقي الأعداد من عدد 16 وأصحاح في أصحاح 3 حتى آخر 4، يناقش الجامعة بعض المشكلات الموجودة أو التناقضات التي نلمسها في الحياة، ويقول كيف تنسجم هذه التناقضات مع إيماننا ويقيننا بخطة الله الصالحة لنا. لماذا إذن نرى المشكلات الكثيرة، المآسي المتعددة؟ لماذا نرى التناقض الموجود في الحياة؟ مرات نتشكك، مرات تثير علامات استفهام لا نحصل منها على إجابة، مرات نصبر ومرات نتمرد. والجامعة يريد أن ينير أذهاننا لنرى مشكلات الحياة في وضعها الحقيقي في إطار خطة الله. في الجزء الأخير من أصحاح 3 وضع مشكلة الظلم، حيث لا منصف. في أول أصحاح 4 من 1 إلى 3 مشكلة القهر، حيث لا معزن. في الأعداد من 4 إلى 6 مشكلة التنافس، حيث لا راحة. في الأعداد من 7 إلى 12 مشكلة الوحدة، حيث لا رفيق. وفي الأعداد من 13 إلى 16 مشكلة الشعبية، حيث لا دوام. دي الخمس مشكلات اللي بيطرحها كنموذج لمشكلات الحياة الموجودة وكيف نستوعبها في إطار خطة الله. الظلم حيث لا منصف تحدثنا عنه، القهر حيث لا معز وقفنا قدامه. سنقف وقفات سريعة أمام الثلاث مشكلات: التنافس، الوحدة، الشعبية. التنافس في الأعداد من 4 إلى 6 في كلمات قليلة جدا يقول أن روح العمل بين الناس هي روح التنافس الشرير، وإن كان الجامعة بيجد ده في أيامه في قرون طويلة جدا قبل الميلاد، فكان بالحري في العصر الحالي حيث التنافس أو المنافسة هي قانون العمل الحر، مش كده؟ لكن الأهم هو كيف نضع الضوابط لهذه المنافسة، كيف تكون منافسة أمينة أو أخلاقية على المستوى العالمي. احنا عارفين مشكلة الشمال والجنوب، الجنوب يعني الدول النامية والشمال يعني الدول الغنية، والدول الغنية أو القائدة للعالم أخرجت ما نسميه الآن العولمة، والعولمة باختصار هي التجارة العالمية عبر القارات وسبل المنافسة التي بلا حدود. هذه المنافسة التي بلا حدود تخدم الأغنى، تخدم الأقوى، لكنها تأكل الضعيف. وبالتالي الحوار العالمي الآن زي ما كان في دافوس وغيرها وغيرها، كيف نضع لجم ضوابط للعولمة حتى لا تأكل الضعيف، حتى لا تأكل الدول النامية، بالطريقة كتابية أو دينية، كيف نحكم التنافس بقواعد إيمانية، كيف تكون للإنسان أخلاق على ضوء كلمة الله، وبالتالي لا يأكل القوي الضعيف ولا يحسد الناجح من أعداء النجاح. ولذلك يقول في عدد 4: رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، يعني نجاح عمل، أنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. مشكلات التنافس الغريب. والجامع يريد أن يقول: أنا لا أقصد العكس، فعكس التنافس هو عدم العمل أو الكسل أو الهروب من الواقع. وبيقول لا، عشان كده في عدد 5: الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه. أنا لا أريد ذلك، أنا مش قاصد أنك تاخدوا التطرف الثاني، لكن أنا قاصد بين الاثنين. التنافس الشره البعيد عن الضوابط الإيمانية والأخلاقية مش بتاعنا. الكسل وعدم الاجتهاد والعمل والهروب من الواقع مش دعوتنا. التوازن الناضج هو ده دورنا، والتوازن الناضج في عدد 6. إذن عدد 6 هو التوازن الجميل المسيحي ما بين 4 و5. وهنا بيقول: حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. ودي كلمات تصويرية بتقول مش بتاعنا حفنتي تعب. وحفنتي تعب زي ما قلت قبل كده معناها واحد باسط ايديه الاثنين بلا شبع بلا حدود، تنافس شره جدا، بيقول لا. لكن المطلوب ايد واحدة حفنة راحة والايد الثانية حفنة عمل وتعب، اي التوازن معا في اطار من قيم مسيحية تحكمنا. وهذا التوازن الجميل نراه في شخص الرب يسوع اللي عاش برغم سنين وأيام قليلة على الأرض، لكنه أنجز إرسالية غيرت العالم حتى الآن، واستطاع أن يواجه الواقع ويستريح في نفس الوقت، وأعطى لنا نموذج لهذا التوازن عندما دعانا في إنجيل متى أصحاح 11: تعالوا إلي يا جميع المتعبين، يا من تتنافسون حيث لا راحة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبيقول مش اهربوا من الواقع، احملوا نيري عليكم، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ده شخص المسيح اللي بيجسد النموذج المسيحي في التوازن العادل ما بين تنافس العالم وما بين الهروب والكسل. القضية الثانية هي قضية الوحدة حيث لا رفيق، ودي نجدها في الأعداد من عدد 7 إلى عدد 12. وفي هذه القضية بيقسمها زي ما اللي حضراتكم كان معانا مساء الأحد الماضي إلى جزئين. الجزء الأول في عددي 7 و8 بيضع المشكلة عن الإحساس بالوحدة، والجزء الثاني في باقي الأعداد من 9 إلى 12 وبيضع العلاج عن نعمة الرفقة. والغريب العالم كل ما يزداد ازدحام كل ما يزداد الإنسان إحساس بالوحدة. العالم كان مفروض يصل إلى 5 مليارات، النهاردة أكثر من 6 مليار نسمة. العدد الأكبر في منطقتنا في المناطق إفريقيا والمناطق النامية. أرينا آخر إعداد ليناير 98، إحنا وصلنا 62.5 مليون. في مولود كل 25 ثانية. وسط هذا الزحام اللي يشكل مشكلة مش عارفين نعمل فيها ايه، هناك الإحساس المتكاثر بالاغتراب بالوحدة، ودي مرات كتير بتكون مشكلة عدد كبير من الناس، انه رغم انه بيحتك بأمواج من البشر حواليه لكن هو جواه حاسس انه وحده. عشان كده بيقول الجامعة: ثم عدت، بيبدأ كل قضية كالعادة: رأيته، أو رجعت ورأيته، أو عدت ورأيته، بيتأمل: ثم عدت ورأيته باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى. وعشان كده بيقول مع الإحساس بالوحدة، أنه مش حاسس أنه حواليه حد، وما عندوش شريك، وما عندوش رفيق، وما عندوش ابن، وما عندوش أخ، ورغم كده الناس بتتكالب على الجو المادي: عشان هتعب كده، هتعب ليه؟ فلماذا أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. وبيعالج ده، بيقول لكل إنسان بيشعر بأنه وحده، بيقول العلاج في نعمة الرفقة في الأعداد من 9 إلى 12، وبيضعها أو بيناقشها، يناقش العلاج من زاويتين: زاوية القيمة وزاوية النعمة، قيمة الرفقة ونعمة الرفقة. قيمة الرفقة سواء في العلاقات الاجتماعية في المجتمع، قيمة الرفقة سواء في الصداقة التي تجمع الناس القريبين منك، المتفهمين لك، المشاركين لك بالذات في المواقف الصعبة، القادرين على تكملة المسيرة معك مش يسيبوك في النص، المخلصين لك على ضوء مبدأ وأمانة علاقة وصدق وإخلاص ارتباط. دي مجموعة عادة بتكون قليلة أو نادرة لكن موجودة، ودي نعمة. ثم الدائرة الأقرب الأضيق هي الأسرة، العيلة، والروابط الحميمة في الأسرة وما تشكل من نعمة ومساندة للإنسان. هناك علاقات اجتماعية عامة، هناك إطار من الصداقة القريبة، هناك أسرة تدعم وتساند وتحمي من خلال دفء العلاقات. هنا في القيمة بيضع كلمة مفتاحية موجودة بيبدأ بها في عدد 9: اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، إلى آخره. كلمة خير كلمة تشير إلى الأفضلية، وعشان كده بقول تشير إلى القيمة، ودي الكلمة المفتاح، أي هناك أفضلية للرفقة، هناك خير مع وجودنا بين الناس، دي قيمة وقيمة كبيرة معا. وبيضع تطبيقات للجزء ده القيمة من خلال اقتباسه لبعض الأمثال الشعبية الرائجة أو السائدة على ألسنة الناس في الوقت ده، وبيضع من خلال الأمثال معاني لقيمة العلاقات الإنسانية سواء في المجتمع أو في الصداقة أو في العيلة، مثل العمل معا، أفضلية العمل معا في عدد 9، لما بيقول اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالح، الاثنين بيعملوا مع بعض ليهم معونة مشتركة وأجرة مشتركة. السير معا في رحلة الحياة في عدد 10، لما بيقول إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وبيقتبس من فلسطين والسفر على طرق فلسطين الطويلة والصعبة، ولما يقع واحد من التعب لو وحده مين يسنده؟ لو معاه رفيقه شريكه يمد إيده ليه؟ عشان كده السير معا في رحلة الحياة. الدفء معا في ليالي باردة في عدد 11، وبيقول أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفأ. الجزء ده ممكن يرتبط بالأسرة، وممكن أيضا يرتبط بالسفر زي ما قلت، لأن الصورة اللي في ذهن الكاتب هي السفر في رحلات وجماعات. لما يكون واحد مسافر لوحده في ليالي شتوية باردة جدا يدفأ إزاي؟ لما تكون جماعات بيجدوا في وجودهم معا الدفء. وهنا بيقول التواجد الإنساني يدفئ الإنسان. في عدد 12 بيضع الحماية معا، مش بس العمل أو رفقة والسير في الحياة أو الدفء في الليالي، لكن الحماية والحراسة. بيقول في عدد 12: إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنان، والخيط المسلوس لا ينقطع سريعا. وهنا بيقول في حماية، ناس تنام وناس تمسك سلاح، ناس تنام وناس تسهر تاخد بالها تراقب، لكن لو الإنسان لوحده يعيش إزاي؟ هنا بيقول دي قيمة، قيمة نركز عليها، قيمة الأشخاص، قيمة الناس، مش قيمة الأشياء وقيمة الأمور، قيمة الشخص. دي قيمة كبيرة جدا، سواء في مجتمعنا، سواء في أصدقائنا اللي حوالينا، سواء في أسرتنا اللي ربنا أهدهن وأعطهن، دي قيمة. بينتقل من القيمة إلى النعمة، وبيقول للقيمة دي نعمة كبيرة جدا، سواء في الأطر المختلفة. وبيقول النعمة هي المعونة في عدد 9، النعمة هي المساندة في عدد 10، النعمة هي الدفء في عدد 11، النعمة هي الطمأنينة، الإحساس بالسلام في عدد 12، نايم وانت في سلام مش خايف لأنه في واحد وأكتر حواليك بيقدروا يسندوا. هنا في معالجة جميلة جدا في هذا الجزء للإحساس بالوحدة. بيقول الحل هو وجود الإنسان في علاقات عميقة مع الآخرين. بضع بعض الدروس على الجزء ده، زي ما قلت، فين نجد تركيزنا؟ هل تركيزنا على الأشياء أم على الأشخاص؟ الأشياء مش ممكن تدفعنا، الأشياء مش ممكن تفضل معانا لآخر الخط، لأنها بتاع. الأشخاص هو الأهم، القيمة في الشخص، في قيمه، في مبادئه، في حياته. في مشكلة الزواج والأسرة لما بيختار لأولادنا وبناتنا بنركز على إيه؟ على الإنسان وما يحمل من زخر وكنز، أم يملك إيه؟ ممكن يملك الدنيا وتعيش معاه بنتك أو ابنك تعس جدا ومش عارف يعمل إيه، وممكن يملك قيم رفيعة والاتنين بيشعروا بالرضا الحقيقي والحياة المشتركة والكفاح المشترك. إذن على من نركز وعلى ما نضع قلبنا؟ فين؟ الحاجة التانية، المشاركة أم العزلة؟ مش حل الحياة هو العزلة، لكن المشاركة مع الآخرين، والمشاركة لها تمن، والتمن هو أنك تقبل الآخر كما هو، وأنك مستعد لدفع هذا التمن، وهو أيضا مستعد لدفع هذا التمن، عشان كده تاخدوا معا مخاطرة الحياة معا والعمل معا. دي مخاطرة، الزواج مخاطرة، الصداقة مخاطرة، العلاقات مخاطرة. يعني إيه مخاطرة؟ يعني معناها ليها تمن أنت مستعد أن تقبله، أنت لا تشكل الآخر، أنت لا تخلق الناس، الله هو الخالق، وبالتالي التمن هو أن نقبل ونمشي. هل نشعر وهل نشكر؟ وده التطبيق الثالث، هل نشعر بالقيمة دي؟ قيمة العلاقات، قيمة الصداقة، قيمة العيلة، وهل نشكر الله من قلبنا على قيم دي لا تنتهي؟ ولا حوالينا كل الحاجات دي وعايشين في تذمر وعايشين في تمرد من أجل حاجات تانية؟ بين إيدينا قيم كبيرة قوي، ناس غيرنا مش لقياها، عندنا أسرة مترابطة مستعدة أنها تعيش معا وتموت معا، وعندنا جسد كبير الكنيسة، في غيرنا مش لاقي مكان واحد يستدفئ فيه بعلاقات الناس، وعندما نواجه ظروف أيامنا بنجد تكاتف مئات حوالينا بيصلوا بيسندوا، عندنا صداقات عطاها لنا ربنا نظيفة حلوة تربطنا بنعيش مع بعض. إذن هل نشعر بده وهل نشكر من أجله ونضعه فعلا كمركز لسعادتنا؟ آخر تطبيق في الجزء ده، هل تختبر المسيح الرفيق الألزق من الأخ؟ القديس أمبروزو جيروم قال لا يمكن إنسان يحيا في المسيح ويحيا المسيح فيه ويختبر الإحساس بالوحدة. هنا عايز يقول إنه خذ من المسيح باستمرار رفيق طريقك دايما، هو اللي معاك لآخر الخط، هو اللي بدأ وهو اللي يكمل، هو اللي مش ممكن يتخلى عن رفيقه أو عن صديقه أو عن عمل إيديه أبدا، هو اللي بيحملنا. وده المعنى الكبير لصداقة ورفقة المسيح. الصديق هو اللي بيتحمل أخطائك وبيقبل أخطائك، هو اللي بيراك كما أنت ويحبك كما أنت، هو اللي مستعد دائما لاكتمال الطريق معك أيا كان الثمن. وده المسيح، المسيح اللي معانا في طريق حياتنا كلها، بيغفر لنا وبيحملنا وبيرضى بينا وبيقبلنا وبيدعمنا وبنستند عليه وبنعيش معاه ومش ممكن يتخلى عنك. دي قضية الوحدة. هل نقدر نطلع من إحساسنا مرات اللي بنقع فيه كلنا أنا وإنتو، وبنجد في المسيح وفي شعب المسيح في بيوتنا وفي صداقاتنا نستدفئ نتساند معا لنستكمل طريق الحياة؟ القضية الأخيرة في الأصحاح ده هي قضية الشعبية حيث لا دوام. رأينا الظلم حيث لا منصف، القهر حيث لا معزي، التنافس حيث لا راحة، الوحدة حيث لا رفيق، أخيرا الشعبية حيث لا دوام. وفي الأعداد من 13 إلى 16 بيناقش المشكلة دي، والأعداد برغم غموضها لكن بترسم لنا صورة مألوفة ومعروفة في حياتنا باستمرار، بالذات في الحياة العامة بتبرز لنا قضية الشعبية الزائلة والزائفة باستمرار لأي إنسان أيا كان. والسؤال إيه اللي يحدث إذا ارتفع شأن إنسان ما؟ كانت لي شعبية كبيرة قوي. خلينا نرجع للأشخاص للأعداد دي من 13 ل 16 نشوف الجامعة بيقول لنا إيه. بيقول ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي لا يعرف أن يحذر بعد، لأنه من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا قد يفتقر. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، الولد الثاني اللي كان في السجن وطلع وبيع على العرش. الناس كلها سابت الراجل الملك الكبير والتفت حوالين الجديد اللي طلع. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم. أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فهذا أيضا باطل وقدري. هنا بيضع صورة متكررة سياسية وعادية وموجودة كل يوم. بيقول الصورة الأولى لملك كبير عاش أيام مجيدة، التفت كل الناس حواليه، هتفوا الكل ليه يحيى الملك، وبعدين كبر في السن، ولما كبر في السن وتقدمت به الأيام أصبح غير قابل للنصح أو للمشورة. التف حواليه جماعة من المتسلقين اللي بيكونوا حواليه عزلوه عن الشعب، ما أصبحش يسمع نبض الناس، بل كل الصورة اللي جياله من المجموعة الصغيرة دي فقد الإحساس بالزمن، نسي إن هو كبر وبالتالي أيامه معدودة. والعكس، كل ما كبر في السن واجتاز مشكلة الإحساس بالضعف والوهن، كل ما تمسك بالكرسي أكتر، وبالتالي كل ما غالى في الحماقة أكتر، ومن هنا فقد شعبيته وفقد الناس. الصورة اللي موجودة دي نقدر نقول مثلا على أرض الواقع كتير قوي، نقدر نقول يلتسن في روسيا راجل بيتساند لمجرد أن يقف، وبالتالي كل يوم يطلع كلام أنه صحته كويسة وهو متمسك بإيديه وسنانه لآخر فترة. مش مهم الدولة يحصل فيها إيه، مش مهم قوة من القوى العظمى في العالم تدمر إزاي، مش مهم إطلاق، المهم هو متواجد. نرجع تاني لعالمنا العربي ونشوف صدام حسين، نماذج صدام حسين كتيرة قوي، ده مش النموذج الوحيد. المهم شخصه، هو معزول بمجموعة من الناس، أما آلاف كل شهر من الأطفال يموتوا بدون أكل مش مهم، حصار يدمر أمة مش مهم، منطقة بكاملها تقع في فوضى مش مهم إلى آخره. عشان كده بيقول فين الشعبية هنا؟ فجأة شاب حكيم وصغير كان مسجون وطلع من السجن وقادت الظروف بطريق ما من السجن للعرش. طبعا في ذهننا على طول مين؟ يوسف. يوسف من السجن للعرش، ودي صورة من الصور يقال انها كانت في ذهن الكاتب. الناس اول ما جاء الولد الفقير واعتلى العرش وازاح الكبير في السن، العالم تاني كله هلل للشاب الصغير وهتف لي. وهنا بيقول له الجامعة خلي بالك هي عدد سنوات معدودة، والناس اللي هتفت ليك انت الصغير اللي طالع من السجن للعرش هتهتف ضدك في نفس الوقت في يوم من الايام. فشعبية الناس زائلة وزائفة ولا دوام لها، ودي القضية اللي بيرسمها لينا هنا بصورة كبيرة قوي. عشان كده بيقول ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل لا يعرف أن يحذر، بعد ما عندوش قدرة الوقت في السن ده ومع الناس اللي حواليه أنه يسمع نصيحة خلاص. لكن من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا الكبير قد يفتقر. كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه، لا نهاية لكل الشعب لكل الذين كان أمامهم. أيضا المتأخرون، والمتأخرون إشارة على الصغيرين اللي لسه طالعين اللي الناس الوقت بتهللهم، لا يفرحون به. ما هي بسرعة هتمشي الأيام ومش هيفرحوا بالتفادي، لكن نتيجة حاجة تانية. فهذا أيضا باطل وقدر. عايز يقول لنا إيه الجامعة في القضية دي؟ عايز يقول لنا على الأقل ثلاث حاجات هذكرهم وهختم بيهم. الحاجة الأولى كحقيقة للحياة، الثروة، المركز، السلطة لا تضمن النجاح. فالملك الشيخ الكبير ده كان عنده المركز، كان عنده السلطة، كان عنده الثروة، لكن ما قدرش ينجح. في المقابل الفقر، الظروف الصعبة ليست دائما عائقا أمام الإنجاز. الولد الصغير كان فين؟ كان في السجن، كانت ظروفه صعبة، لكن الظروف الصعبة ما كانتش عائق على أنه يخرج من السجن إلى العرش. دي الحقيقة بوجهها الاثنين. أمال إيه مفتاح النجاح؟ مفتاح النجاح كلمة جت في الأعداد من 13 إلى 16 واتكررت، وكانت هي اللي بنسميها زي كلمة خير اللي كانت كلمة مفتاحية في القضية اللي قبل كده. هنا في كلمة مهمة قوي، ولد فقير وإيه؟ وحكيم. الحكمة مفتاح النجاح، السلطة لا تضمن النجاح، الظروف الصعبة ليست العائق أمام الإنجاز، لكن في الاثنين الحكمة مفتاح النجاح. وهنا بيقول ده الطريق للملك، ده الطريق للعرش، ومش لازم الملك بالمعنى الحسي الملموس، لكن ده الطريق للنجاح. وقضية الجامعة كلها مربوطة بمعنى مزدوج، يعني حقيقة ليها وجهين، معنى الحياة ازاي الانسان يجد لحياته معنى، والتانية خوف الله، اي اننا لا نجد معنى لحياتنا الا اذا كان في قلبنا خوف الله وتقواه. فهنا بيقول رأس الحكمة مخافة الله. أتريد أن تنجح؟ أقم علاقة شخصية مع الله بعمق، أنه في هذه العلاقة اقبل شخص المسيح المخلص والملك، افتح قلبك لكلامه والفكره، يعقل الجهال، يصير الجاهل حكيما، وفي نور كلمة الله تتحكم أكثر من كل الناس اللي حواليك. والحكمة طريق النجاح. ده التطبيق الأولاني المهم. التطبيق الثاني، سيكولوجية الجماهير متقلبة لا تعتمد عليها. كل الناس اللي كتبوا في الإدارة، في السياسة، في الدين، في كله بيسموا الجماهير دي ليها مزاج، سيكولوجية يعني مزاج. مزاج الجماهير مزاج متقلب. يحيى الملك وبعدين يسقط الملك إلى آخره. وبالتالي من يضع ودنه على هتاف الجماهير ده ضياع حقيقي. عشان كده في واحد اسمه معروف جدا اسمه أوليفر كرومويل، ده كان خد العرش البريطاني بعد تشارلز الأول وأسس رابطة الكومنولث. الراجل ده قال لصديق لي في وقت من الأوقات، قال له لا تثق في هتاف الجماهير، لأن نفس الجماهير ستهتف أكثر ونحن في طريقنا للمقصلة. لو مسكونا وشنقونا هتهتف نفس الناس بس بصوت أعلى. ومش ده اللي اختبر المسيح في كل قضية من دول؟ بنجد المسيح نموذج. في قضية التنافس بنجد المسيح المريح. في قضية الوحدة بنجد المسيح الرفيق. في قضية الشعبية بنجد المسيح الأمين المخلص النموذج. وصلنا ومفيش. في نفس الأسبوع اصلبه. ونجد أصوات في الكتاب المقدس، إن كنت عبدا للمسيح أو إن كنت أرضي الناس فلست عبدا للمسيح. معناها لا تضع قلبك على هتاف الجماهير، لا تضع ودنك وعقلك وحياتك ومبادئك على نبض شارع، لأنه ده فوق وده تحت. حاجة أخيرة، إن كان سيكولوجية الجمهور متقلبة، إن كان الثروة أو السلطة أو المركز لا يضمن النجاح بل الحكمة هو الطريق، إيه الحل؟ الحل الأخير، فرصة الحياة لا تدوم، هي فرصة. سرعة المتغيرات تفاجئنا باستمرار. المهم إذن في فرصة الحياة القصيرة أن نستثمر الفرصة المتاحة لنقوم بدورنا، برسالتنا اللي دعانا ليها ربنا في حياتنا، بأمانة، بأفضل ما يكون، بإخلاص، بصدق، على أساس من مبادئ تحكم حياتنا، بضمير صالح على نور كلمة الله. وده الحل ودي الفرصة. يقول الناس ما يقولونه عنك، لكن في النهاية يخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. وبالتالي أنت لا تضع قلبك في وأنت تعمل وأنت تعطي على ما يقوله الناس، لكن أن ترضي الله وضميرك وأن تنتج حياتك بأفضل ما تكون، دورك رسالتك بأفضل ما تكون، على أساس من ضمير مستنير وصدق وإخلاص، ولتترك الله والتاريخ يحكم مش الناس. الحكم منه، لكن مش الحكم منه. وبالتالي في كلمة جميلة، لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لألا تسمع عبدك إيه؟ يسبك، لكن ضع قلبك على دعوتك وعلى مبادئك، وكن مخلص للدعوة، كن صادق في الضمير، كن راسخ في القيم، وكن محب للناس، لكن اترك الحكم لله وللزمن. دي الثلاث أو الخمس قضايا اللي بيضعها الجامعة، وبيقول هنا نقدر نشوف خطة الله الصالحة برغم وجود هذه القضايا لحياتنا. لأن أمام كل قضية أو مشكلة بنطلع بقيمة ودرس كبير جدا. نعم لنا إله ساهر معتني، لكن أيضا نعم بنقابل في الحياة ظلم ولا منصف، نرى ونسمع ونلمس قهر ولا معزي، وبنشوف تنافس بغيض شره ولا راحة، وبنعاني من إحساس كبير بالاغتراب والوحدة ولا رفيق، والناس بتضع مرات قلبها على شعبية زائلة لا دوام بيها، لكن في شخص المسيح نجد العادل في الظلم، نجد المنصف في القهر، نجد المريح في التنافس، نجد الرفيق والصديق في الوحدة، ونجد الأمين الداعي واللي ضامن الدعوة وضامن حياتنا في المسيح. نجد حياتنا ونجد شبعنا، وفي شعب المسيح وعطايا المسيح لينا وحكمة كلمة المسيح في حياتنا نجد طريقنا للنجاح. نصلي.